وباركت عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى الجواب عن الإشكال الثاني، وهو أن اشتراط سقوط خيار المجلس منافي لمقتضى العقد، وما نافى مقتضى العقد من الشروط باطل، كما حقق ذلك في بحث قاعدة المؤمنون عند شروطهم. وجوابه بأن هذا الإشكال إنما يتم على فرض أن العقد بطبعه يقتضي ثبوت خيار المجلس، بحيث لا يمكن أن ينفك خيار المجلس عن العقد. وأما لو قلنا بأن العقد بطبعه لا يقتضي ثبوت خيار المجلس، إنما ثبوت خيار المجلس يتوقف على أمرين وعنصرين. العنصر الأول هو عنصر وجودي وهو العقد، والعنصر الثاني عنصر عدمي، وهو أن لا يؤخذ في العقد عدم ثبوت خيار المجلس. فإذا اختل واحد من هذين العنصرين فلا يثبت حينئذ خيار المجلس، وهذا كما في مقامنا. فإن العنصر الأول وهو العقد متحقق، لكن العنصر الثاني وهو أن لا يشترط عدم خيار المجلس فهو غير متحقق، وذلك لأنه قد اشترط في العقد عدم ثبوت الخيار، فلا يثبت حينئذ خيار المجلس لاشتراط عدم ثبوته. وبكلمة أخرى، إن المقتضي للخيار العقد بشرط لا، العقد بشرط لا، فالعقد هو العنصر الأول، بشرط لا هو العنصر الثاني، بمعنى العقد بشرط أن لا يؤخذ فيه عدم ثبوت الخيار.
والحال حينئذ أنه قد اشترط عدم ثبوت الخيار، وبناء على ذلك لا يكون هذا الشرط مخالفا لمقتضى العقد، لأن العقد بطبعه لا يقتضي ثبوت الخيار، إنما العقد بشرط لا هو الذي يقتضي ثبوت الخيار. إذن فلو كان العقد بطبعه يقتضي ثبوت الخيار لكان اشتراط عدمه مخالفا لمقتضى العقد، إلا أن الصحيح هو أن العقد بطبعه لا يقتضي ثبوت الخيار، إنما العقد بشرط لا، بشرط لا، العقد بشرط لا، يعني بشرط ألا يؤخذ فيه عدم خيار، فإذا أخذ فيه عدم ثبوت الخيار إذن لم يكن العقد مقتضيا لثبوت الخيار، فلا يكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد. واضح؟ إن قلت إن قلت بأن الظاهر من النصوص هو أن العقد بنفسه علة تامة لثبوت الخيار كما هو مقتضى قوله البيعان بالخيار، فنفس العقد هو العلة التامة لثبوت خيار المجلس، وليس ثبوت خيار المجلس يتوقف على عنصرين العقد وهو مقتضي، وأن لا يؤخذ عدمه وهو مانع، بل الظاهر من النصوص أن نفس العقد علة وحيدة تامة لثبوت خيار المجلس، وبناء على ذلك فاشتراط عدم ثبوت خيار المجلس مناف لمقتضى العقد، لأن العقد علة تامة لثبوت خيار المجلس، فاشتراط عدمه مناف لمقتضى العقد. واضح؟ إن قلت هكذا قلت أولا وثانيا، أولا بأن المتبادر والمنصرف من دليل خيار المجلس هو ثبوت الخيار في صورة الخلو عن شرط سقوط خيار المجلس، فقوله البيعان بالخيار ما لم يفترقا منصرفون إلى ثبوت الخيار إذا لم يشترط عدمه في ضمن العقد. وليس لهذا الدليل إطلاق، وأن خيار المجلس ثابت على كل حال اشترط عدمه أو لم يشترط عدمه، وبناء على أن هذا هو المتبادر والمنصرف فلا يكون الشرط حينئذ منافيا لمقتضى العقد. هذا أولا. ثانيا، سلمنا جدلا بأن الظاهر من دليل الخيار هو أن نفس العقد إلا تامة لثبوت خيار المجلس، إلا أنه مع ذلك لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور، وذلك لمقتضى الجمع بين دليل خيار المجلس من جهة وبين دليل الشرط من جهة أخرى، وذلك لمقتضى الجمع بين دليل خيار المجلس من جهة ودليل الشرط من جهة أخرى، فإن مقتضى دليل خيار المجلس هو ثبوت الخيار مطلقا سواء اشترط عدمه أو لم يشترط عدمه، ومقتضى دليل الشرط هو وجوب الوفاء بالشرط وعدم ثبوت خيار المجلس ما دام قد اشترطه سقوطه في ضمن العقد، ومقتضى الجمع بين هذين الدليلين هو حمل دليل الخيار على الحكم الاقتضائي ودليل الشرط على الحكم الفعلي، فيقال بأن العقد مقتضى فقط لثبوت خيار المجلس، لكن لا مانع من سقوط هذا المقتضي إذا دل دليل آخر وهو دليل الشرط. واضح؟ إذا غير واضح نحن حاضرون. إن قلت الثانية مقتضى هذا الجمع المدعى من حمل دليل خيار المجلس على الاقتضاء، دليل الشرط على الفعلية، وأنه لا مانع من رفع اليد عن الدليل الذي هو على سبيل الاقتضاء، هو أنه لا يوجد شرط مخالف للكتاب والسنة إطلاقا، كما أنه يلزم أيضا أن لا يوجد شرط مخالف لمقتضى العقد إطلاقا، كما أنه لا يوجد شرط مخالف لمقتضى العقد إطلاقا، فيمكن حينئذ أن نحمل أدلة الأحكام الأولية على أنها واردة على سبيل المقتضي فقط، ويمكن رفع هذا المقتضي وتأثيره بدليل الشرط، فلا يكون حينئذ الشرط مخالفا للكتاب والسنة، ونمثل لذلك بهذا المثال وهو ما لو اشترطت الزوجة على الزوج في عقد النكاح ألا يتزوج عليها ثانية ولا ثالثة ولا رابعة، فإن لازم هذا الجمع هو أن هذا الشرط ليس مخالفا للكتاب ولا للسنة، لأن الحكم باستحباب التعدد أو بإباحته مثلا على الخلاف أنه مستحب أو مباح حكم اقتضائي،
قضائية،
يعني ما لم يشترط في ضمن عقد عدمه فهو ثابت، هذا الاستحباب. فإذا اشترطت المرأة على الزوج ألا يتزوج عليها فليس هذا الشرط مخالفا للكتاب والسنة، وذلك لأن هذا الحكم باستحباب التعدد ليس حكما مطلقا على كل حال سواء اشترط عدمه أو لم يشترط، إنما هو حكم على سبيل الاقتضاء، يعني هو ثابت إلا اللهم أن يشترط عدمه. فإذا اشترط في عقد النكاح عدمه إذن لم يكن هذا الحكم ثابتا على كل حال، ولم يكن الشرط مخالفا للكتاب والسنة، مع أن هذا لا يلتزم به الأعلام ويقولون بأن هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة وشرط باطل، ويجوز للزوج أن يتزوج ثانية حتى لو اشترط على نفسه أن لا يتزوج. لا يصير إثباتي ممكن، لا مانع تجعله إثباتية. وهكذا الكلام في المورد الثاني وهو أن لا يكون هناك شرط مخالفا لمقتضى وهكذا الكلام في المورد الثاني لأن هناك موردين، وهو أن لا يكون هناك شرط مخالفا لمقتضى العقد، حيث يمكن أن يقال حيث نمثل لذلك بهذا المثال وهو ما لو اشترط البائع على المشتري أن لا يبيع هذا الكتاب الذي باعه إياه على شخص آخر، فهنا يمكن أن يقال بأن هذا الشرط ليس مخالفا لمقتضى العقد، وذلك لأن سلطنة الإنسان على ماله هي على سبيل المقتضي، فالمشتري له سلطنة على هذا الكتاب الذي اشتراه على سبيل المقتضي، فله أن يبيعه من شخص آخر. لكن لو اشترط عليه في ضمن عقدين أن لا يبيع هذا المبيع فحينئذ يرتفع هذا الاقتضاء ولا يكون حينئذ الشرط مخالفا لمقتضى العقد، فهو وإن كان العقد في ذاته يقتضي سلطنة المشتري على المبيع وله أن يبيع، لكن لو اشترط عليه أن لا يبيعه ارتفع هذا الاقتضاء ولم يكن الشرط مخالفا لمقتضى العقد، مع أن هذا لا يلتزم به، بل يقول الفقهاء بأن هذا الشرط وهو أن لا تبيع الكتاب من شخص آخر شرط باطل لأنه مخالف لمقتضى العقد. إذن لو صح هذا الجمع الذي ادعيناه في المقام فإن لازم ذلك أن يقال بأنه لا يوجد شرط مخالف للكتاب والسنة ولا يوجد شرط مخالف لمقتضى العقد، إذ يمكن حمل الأحكام الأولية الموجودة في الكتاب والسنة وحمل أمور المعتبرة في العقود أنها على سبيل الاقتضاء، فإذا اشترط عدمها ارتفع المقتضي. وبناء على ذلك لا يكون الشرع مخالفا للكتاب ولا مخالفا لمقتضى العقد، وهذا لا يلتزم به. وهذا شاهد على أن الجمع المزبور ليس صحيحا. هذا إن قلت بأن ذكرنا الجواب عن هذا الإشكال في بحث قاعدة المؤمنون عن شروطه عند شروطهم، وسيأتيك البحث مفصل هناك بأنه متى يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة، ومتى يكون الشرط مخالفا لمقتضى العقل. إلا أنه على سبيل الإجمال بما يرتبط ببحثنا يقول المصنف نجيب بأن خيار المجلس ليس حكما وإنما هو حق، لأن خيار المجلس ليس حكما وإنما هو حق، والشاهد على ذلك أنه يمكن إسقاطه والأحكام لا يمكن إسقاطها، وأنه يمكن توريثه والأحكام لا يمكن توريثها. إذن فبما أن خيار المجلس حق كما قام الإجماع على ذلك، والنصوص أيضا قامت على ذلك، فبناء على أنه حق فاشتراط عدمه في ضمن العقد لا يكون منافيا لمقتضى العقد، إنما يكون منافيا لمقتضى العقد لو كان خيار المجلس حكما للعقد. فلو كان حكم فهنا لا يمكن أن يتخلف العقد عن خيار المجلس، فاشتراط عدمه يكون مخالفا لمقتضى العقد. إلا أن خيار المجلس هو حق مالي، وبما أنه حق مالي فهو قابل للإسقاط، وبناء على ذلك فلا مانع أن يشترط أحد الطرفين على الآخر سقوطه، ولا يكون ذلك منافيا لمقتضى وهذا نظير ما لو اشترط في عقد سقوط الخيار في عقد آخر، فإنهم متفقون على أنه يجوز اشتراط سقوط الخيار في عقد آخر في ضمن هذا العقد الأول. واضح؟ فإذا صح اشتراط سقوط الخيار في ضمن العقد الأول فليصح اشتراط سقوط الخيار في ضمن نفس العقد. تم الكلام ولله الحمد في هذا الجواب عن الإشكال الثاني. طبق العبارة قال: وأما الثاني فلأن الخيار حق للمتعاقدين اقتضاه العقد لو خلي ونفسه، فلا ينافي سقوطه بالشرط. وبعبارة أخرى المقتضي للخيار ما هو؟ عنصران: عقد هذا عنصر وجودي بشرط الله، هذا العنصر الثاني وهو عدم، يعني العقد، وأن لا يؤخذ فيه عدم ثبوت الخيار. ولا طبيعة العقد من حيث هي حتى لا يوجد العقد بدون الخيار. لو كان العقد بطبعه يقتضي ثبوت الخيار صح يكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد، لكن ليس العقد بطبعه يثبت فيه الخيار، بل العقد وأيضا بعنصر آخر وهو شرط له. إن قلت وقوله البيعان بالخيار وإن كان له ظهور في العلية التامة وأن نفس العقد علة تامة مستقلة في ثبوت الخيار من دون حاجة إلى هذا العنصر الثاني وهو بشرط لا، قلت أولا إلا أن المتبادر، حس من وين تبادر، من وين انصراف، بعد أنت واستدارك فقيه، بعد لا تناقش في الظهور، لا جب له مناقشة علمية والله غير ظاهر، ستاهل هذا كل اللي ناقش غير ظاهر، سألك الدعاء جب مناقشة فنية، أما ظاهر وغير ظاهر هذه خليها حق غيرك. خوف إلا أن المتبادر من إطلاقه يعني من قوله البيعان بالخيار صورة الخلو عن شرط السقوط، هذا المتبادر من إطلاقه من قوله يعني البيعان بالخيار صورة الخلو عن شرط السقوط، لأن البيع هو علة تامة. هذا أولا. ثانيا سلمنا جدلا أنه الظاهر هو العلية التامة، لكن لابد من الجمع بين دليل الخيار ودليل الشرط، مع أن مقتضى الجمع بين دليل الخيار وبين دليل الشرط كون العقد مقتضية لعلة تامة لا تمام العلة ليكون التخلف ممتنعا شرعا. وهذا نظير ما قلنا أن هذا حكم اقتضائي وهذا حكم فعلي، أو الحكومة مثلا. إن قلت الثانية وهي أن لازم هذا الجمع أصلا ما يوجد شرط مخالف للكتاب ولا يوجد شرط مخالف لمقتضى العقد، مع أن هناك شروط قطعا مخالفة للكتاب بتصريح الفقهاء وشروط مخالفة لمقتضى العقد، إن قلت هكذا قلت نعم أعلم بذلك، يبقى الكلام في دفع توهم أنه لو بني على الجمع بهذا الوجه بين دليل الشرط وعمومات الكتاب والسنة لم يبقى شرط مخالف للكتاب والسنة، بل ولم يبقى شرط مخالف لمقتضى العقد. هسه لا تحرجني، لأن إذا تفتح الباب ضيق، باب طويل وباب واسع، ونطلع من البحث، من بحث خيار المجلس إلى بحث قاعدة المؤمنون عند شروطه، هذا خلي إن شاء الله بالجزء الثالث. ومحل ذلك وإن كان في باب الشروط الجزء السادس، إلا أنه ما لا يدرك كله لا يدرك كله بشيره إجمالا، إلا أن مجمل القول في دفع ذلك فيما نحن فيه في محل كلام، نحن هذا محل بحثنا، أن حيث علمنا بالنص من قبيل صحيح علي بن رئاب الذي جاء فيه فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما، هذا النص صحيح علي بن رئاب يدل على أن الخيار خيار مجلس حق لأنه قيده بالرضا، لاحظ فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما، يعني المناط على الرضا وعدم الرضا بالنص والإجماع، أن الخيار الإجماع أين؟ هذا الإجماع سيشير إليه في صفحة 61 سيأتيك إن شاء الله، في صفحة 61 سيأتيك هناك، قال ويدل عليه بعد الإجماع، يعني أن الخيار حق قابل للإسقاط، أن الخيار حق مالي قابل للإسقاط والعرف لم يكن سقوطا، يعني حيث علمنا بالنص والإجماع أن الخيار حق مالي لم يكن سقوطه حينئذ ما دام حقا وليس حكما منافيا للمشروع ومقتضى العقد، فلم يكن اشتراطه اشتراط المنافي، وهذا نظير كما لو اشترطا في هذا العقد سقوط الخيار في عقد آخر. وأما الجواب عن الإشكال الثالث وهو أن اشتراط سقوط الخيار في ضمن العقد من إسقاط مالا يجب، ف فجوابه بأن هذا الإشكال إنما يتم لو قلنا بأن العقد بطبعه يقتضي ثبوت خيار المجلس، فإنه حينئذ ما دام العقد يقتضي بطبعه ثبوت خيار المجلس فاشتراط سقوط الخيار يكون من إسقاط ما لم يجب، لأن العقد بطبعه يقتضي ثبوت الخيار، والخيار يثبت بعد ثبوت العقد، فاشتراط سقوط الخيار من إسقاط ما لم يجب، لأن الخيار لا يجب إلا بعد تحقق الإيجاب وتحقق القبول وتمامية العقد، فاشتراط سقوطه يكون من إسقاط ما لم يجب. وأما لو قلنا بما ذكرناه قبل قليل من أن العقد بطبعه لا يقتضي ثبوت خيار المجلس، إنما الذي يقتضي ثبوت خيار المجلس العقد من جهة، وأن لا يشترط عدم خيار المجلس من جهة أخرى، فإذا اشترط عدم ثبوت خيار المجلس في ضمن العقد إذن فلم يثبت المقتضي لخيار المجلس من أصله ومن رأسه، إذ هذا العقد وقع مبنيا على عدم ثبوت خيار المجلس فيه، فلا مقتضي حينئذ لثبوت خيار المجلس، فلا تكون المسألة من إسقاط ما لم يجب، بل أصلاً هذه المسألة من باب إبطال المقتضي، لا من باب رفع المانع، بل هي من باب إبطال المقتضي، يعني لا مقتضي أصلاً لثبوت خيار المجلس. ومسألة إسقاط ما لم يجب إنما تأتي بعد المفروغية عن وجود أصل المقتضي، لكن يكون الشرط من باب رفع المانع، وهنا لا مقتضي أصلا ورأسا لثبوت خيار المجلس بناء على هذا التصوير الذي ذكرناه، وهو أن خيار المجلس يتوقف على العنصرين. طبق العبارة، وعن الثالث بما عرفت من أن المتبادر، أين عرف؟ عرفت الآن الجواب على الإشكال الثاني، من أن المتبادر من النص المثبت للخيار ما هو صورة الخلوع عن الاشتراط وإقدام المتبايعين، هذا عطف بيان قاعد يشرح عطف تفسير، صورة الخلوع عن الاشتراط وإقدام، ما معنى ذلك؟ يعني إقدام المتبايعين على عدم الخيار، أما لو أقدما على عدم الخيار بعد كيف؟ لا مقتضي أصلاً. ففائدة الشرط إذن إبطال المقتضي لا إثبات المانع، حتى يقال من إسقاط ما لم يجب، إنما تكون المسألة من إسقاط ما لم يجب لو كان العقد يقتضي ثبوت خيار المجلس، يعني خيار المجلس ثابت، فحينما إذا أسقطته قبل ثبوته يكون من إسقاط ما لم يجب، لأنه ما يثبت خيار المجلس إلا متى؟ بعد تمامية الإيجاب والقبول، فإذا أنت أسقطت قلت أبيعك بشرط أن لا يثبت خيار المجلس أسقطت ما لم يجب، وهو سيجب على كل حال، أما لو قلنا أصلا لا مقتضي مع الشرط فيكون من إبطال المقتضي لا من إثبات المانع. ويمكن أن يستأنس، هذا على سبيل الاستئناس وليس على سبيل الاستدلال، استئناس إذا تريد تستأنس،
ليلة يوم التاسع من ربيع استأذن.
فبناء على أنه من باب الاستئناس نستأنس بهذه الصحيحة التي تقدمت صحيحة مالك بن عطية، نستأنس بها لرد الإشكال الثالث ولرد الإشكال الثاني. أما الاستئناس بها لرد الإشكال الثالث، وهو ما هو الإشكال الثالث؟ إسقاط مالك يجب، فبأن الإمام عليه السلام قد صحح هذا الشرط الواقع بين ابن العبد وبين الأمة المكاتبة، وهذا معنى أن هذا الشر هو من باب ماذا؟ من باب إبطال المقتضي لثبوت الخيار لها، خيار فسخ عقد النكاح، وليس هذا الشر من باب إثبات المانع، بل لما اشترط عليها ابن العبد فلا مقتضي اصلا لثبوت خيار فسخ عقد النكاح بعدما تصبح حرة. هذا هو الظاهر من الرواية. فكأن موضوع خيار الأمة هو العتق، هذا عنصر، وبشرط ان لا تسقط حقها، هذا العنصر الثاني، وهي قد اسقطت حقها فلا يثبت حينئذ لها الخيار، خيار فسخ عقد النكاح، فتكون المسألة إذن من باب إبطال المقتضي لا إسقاط ما لم يجب. وأما الاستئناس بهذه الصحيحة للجواب عن الإشكال الثاني، وهو أن الشرط مخالف لمقتضى العقد، فلدلالة الصحيحة على أن اشتراط سقوط خيار فسخ النكاح ليس مخالفا للمشروع، فإن الصحيحة وضحت الدلالة على أن اشتراط سقوط خيار فسخ عقد النكاح لا يعتبر مخالفا للمشروع، وهو الكتاب، ليس مخالفا للكتاب والسنة، ليس مخالفا للكتاب والسنة. وبناء على ذلك فنقول كما أن الشرط لا يخالف الكتاب والسنة، كذلك أيضا الشرط في ذاته لا يخالف مقتضى العقد كما هو محل بحثنا. ويمكن أن يستأنس لدفع الإشكال من هذا الوجه الثالث ومن سابقه بصحيحة مالك بن عطية المتقدمة. وأما النقطة الثالثة فتأتي، والحمد لله رب العالمين.